وهذه أيها الأخوة هي قضية سلامة المنهج وكونه على وتيرة واحدة بدون تناقض، فهي التي تؤدي إلى أن يكون الإنسان فعلا منصفا ويكون كلامه أيضا مستقيما لا لبس فيه ولا غبار. فالنصف واحدة، والله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نفهم وبما نستطيع أن نعي ونفهم. ومن ثم أجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا القرآن وتلقوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يسألون عما يشكل عليه رضي الله عنه، ولما كانت هذه حالها علمنا وأيقنا أنهم أثبتوا تلك النصوص ومدلولها دون أن يخوضوا في تأويل غيره. أيها الإخوة في الله، إن هذه القضية التي أشرت إليها أو أشرت إلى جزء منها، وإلا الأمثلة والكلام حولها طويل، أردت منه مدخلا لقضية قديمة لكنها تتجدد في كل وقت. فنحن قبل قليل ضربنا أمثلة بمنهاج المتكلمين والفلاسفة وكيف تسلط هؤلاء على هذا، وكيف أن المتكلمين صارت أجوبتهم ضعيفة بالنسبة لأدلة وأسئلة أولئك الملاحدة من الفلاسفة ومن غيرهم. لماذا؟ لأنهم هم مرقوا أنفسهم أولا، فهم وقعوا في التأويل ومنعوا غيرهم من التأويل، فقال لهم أولئك كيف تفرقون بين هذا وهذا والنصوص واحدة وصريحة. أقول إن هذا الذي جرى لم يتوقف على تلك المرحلة التاريخية ونحن، وإنما امتد إلى عصرنا الحاضر، وذلك بوجود دعوات ومناهج فكرية تنهج نهج هذا التأويل الباطل. وعلى رأس هؤلاء أصحاب الفلسفات الحديثة الإسلامية الحديثة ومفكر الحداثة. طبعا لما نقول مفكر الحداثة نتحدث عن الحداثة كفكر، ولا ينفصل الفكر والمضمون عن الأداة والأسلوب والأدب، لأن كثيرا من مفكر الحداثة يخدع الناس بالفصل بينهم، يقول لك الحداثة ما هي إلا شيء جديد، يعني يركب القافية أو يركب التفعيلة تفعيلات الخليل، فهذا ماذا في ذاته شيء، لماذا نقول أنه حرام؟ هذه أشكال جديدة في الأدب. ونحن نقول لو اقتصر الأمر على أن تكون أشكالا جديدة في الأدب فليس فيه إشكال ولا مشاحة في الاصطلاحات، لكنهم استخدموا هذه المناهج الأدبية بفلسفاتها الأوروبية من دنيوية وفوضوية وعبثية ومادية وغير ذلك، استخدموها ليخلطوا بين المضمون وبين الشكل والأداة ليقدموا لنا أدبا حداثيا يحمل فكرا الحديث. ولهذا تجد أن أصحاب هذه الأفكار سواء أصحاب من يسمون أنفسهم بالفكر المستنير أو مفكر الحداثة أو غيرهم من يتبنون اتجاهات فكرية وعلمانية وغيرها حديثة، أقول إن هؤلاء استخدموا ذلك المنهاج الذي استخدمه سلفهم الثلاثة مع المتكلمين، فقالوا نحن لا نأخذ الدين جديد، وأيضا لا نأخذ النصوص كنصوص، لكن يجوز لنا أن نتعامل معها كما تتعاملون معها أنت أيها المسلم. والنتيجة التي يريدها هؤلاء هي أن الواحد منهم يبحث في التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي وتفسير القرآن وشروح الأحاديث، بل ويبحث في نفس النصوص ويدرسها في أي منهج يريد شرقي أو غربي، ويتعامل معها ويتأولها، ومن ثم فلا حرج عليه في ذلك لأن هذه النصوص مقدسة وهو يستخدمها بأي منهج يريد. من مانع؟ وحينما تناقشه يأتي لك بالفرق الكلامية، يقول لك انظر إلى مناهج المعتزلة، المعتزلة ما جردوا عند نصوص معين وإنما استخدموا عقولهم في دراسة النصوص والأخذ منها. انظر إلى غيرهم من مفكري الإسلام وفلاسفة الإسلام، نظروا إلى النصوص باحترام لكنهم أيضا عملوا فيها وفي فهمها ومعانيها وأبدعوا حتى وصلوا إلى أفكار عجيبة. وكثيرا من هؤلاء يعجبه وتعجبه الحركات الباطنية من قرنبية وإسماعيلية وغيرها على أساس أنها سارت على أصول التراث التقليدي عند أهل السنة والجماعة. ولذا تجد مثلا عنده ابن سينا يعتبر من العظماء فيلسوف إسلامي تعامل مع النصوص من خلال فلسفته. ابن رشد يعتبر عندهم من العظماء فيلسوف إسلامي تعامل مع النصوص من خلال فلسفته. الإسماعيلية فعلا فرقة مبدئة، القرامطة مبدئة، ثورية مبدئة فعلا في المجتمعات الإسلامية على أولئك التقليديين وحيهم. وكما تلحظون مثلا مهيار الديلمي شاعر من شعراء الدولة الباطنية الإسماعيلية وديوانه مطبوع في مجلدين كبيرين، مهيار الديلمي هذا أستاذ أدباء الشباب القدماء طبعا. وكذلك أيضا كل خارج عن عقيدة الإسلام وآداب الإسلام وغيره. إذن عندنا هنا فكر حديث ينطلق من خلال مناهج قديمة ويعتمد عليها ويتكئ عليها، والسبب في ذلك أيها الأخوة هو عدم انضباط المنهج. لما أن كثيرا من المسلمين أخذوا بمناهج متعددة وتأثروا بالمناهج الغربية والمناهج الكلامية وغيرها، نشأت عندهم هذه الانحرافات والتأويلات وغيرها، فصارت مجالا رحبا ينطلق منه أولئك الملاحدة قديما وحديثا. ولهذا تجد بعضهم مثلا يكتب كتابا في مجلدات دراسات عن التراث الإسلامي ويركز على تلك الفرق على أنها هي الفرق المبدعة في تاريخ الإسلام، ويسخر من السلفية ومن السلف ومن أهل السنة والجماعة سخرية عجيبة كما كان يسخر من سبق. ونحن هنا حينما نعرض لهذا في مثل هذا الوقت القصير، ولا أدري هل أحتاج الأسبوع القادم إلى استكمال الكلام حوله أم لا، إنما أردت أن أفتح آفاقكم حول هذه القضية التي هي قضية المناهج الكلامية والفلسفية قديما وحديثا وأثرها في حياة المسلمين المعاصرين. والخطأ في المنهاج يؤدي في الغالب إلى أخطاء متراكبة كما هو معلوم بالنسبة للانحراف، فإنه يبدأ صغيرا ثم لا يزال يكبر في الزاوية، فإن الزاوية الحادة مثلا تبدأ من التقاء العمودين تبدأ قليلة جدا، لكن كلما امتد الخطان إلى الأمام كلما زاد الشرف. وإذا كان الأمر كذلك فهل عودتنا واعتمادنا على منهاج السلف، هل هذه العودة والاعتماد على منهاج السلف بالنسبة لما نحن في هذه الأزمنة التي تتلاطم أمواجها، هل هذا محل خيار بالنسبة لنا؟ إنني أقول أيها الإخوة إن بعض الناس يظن، وهذا للأسف الشديد، يظن أن من هذا السلف هو منهاج الرسالة الذين يتلقون ثم يقولون ما تلقوه بدون تفكير، ويظن هؤلاء أنه فعلا هذا هو منهاج السلف، خذ النص وقل النص واسترش. ولا شك أن هذا الذي يقوله هؤلاء خطأ محض، لأننا نقول إن منهاج السلف مبني على أسس علمية صحيحة، ومنهاج المتكلمين ومنهاج الفلاسفة مبني على أسس باطلة، ولهذا فهذا الذي نقوله عن قناعة بمذهب السلف ومنهاج السلف. كيف ذلك؟ قد يقول واحد كيف ذلك؟ نقول نعم، إن المنهج الحق هو أن تعطي الدليل حقه وتأخذه، أي وتأخذ بالدليل على منهج صحيح. ودعوني أضرب لكم مثالا، الأمر الغيبي الذي لا يمكن أن نعلمه، كيف نستطيع أن نعلمه؟ لو جعل واحد الآن ووقف أمامنا وقال يا جماعة فيه شيء اسمه سكن جبين، ما هو؟ لو قال لنا واحد يا جماعة القضية ما في شيء ما يمكن يفكر فيه الإنسان بعقله، فكر بعقلك ما هو سكن جبين؟ وبدأنا نشتغل عقولنا، فجاء واحد قال سكن جبين عصارة، واحد ثاني قال سكن جبين هذه شكله تزرع في جنوب افريقيا، واحد ثالث قال سكن جبين هذا نوع من القماش يصنع في اليابان، ثالث قال سكن جبين هذه نوع من السيارات، رابع قال لعبة اطفال بلاستيكية، وهكذا. هل سننتهي الى نتيجة؟ لم ننتهي الى نتيجة، لان هذا امر غيب. ما هو الحل السليم؟ الحل السليم ان ناتي للخبير الذي عنده علم ونقول له هذا ما هو، فياتينا ويقول هذا هو كذا، مركب دواعي كان محفوظ عند القدماء، مركب دواعي اسمه سكن جبل، من مجموعه من الاشياء ذكروها، انتهى الاشكال. الآن لو جئت إلى المناهج الفلسفية والكلامية مثلا لوجدت أنه يريد أن يفسر ظواهر غيبية ما شاهدها بتفسيرات عقلية ومناهج كلامية. والله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. لهذا تجد الفيلسوف مثلا يمضي عشرات السنين وهو يريد أن يتكلم عن علم ما بعد الطبيعة، ما وراء الطبيعة، هل فيه إله أو ليس فيه إله، وكيف كمن الخلق ومتى وجد الخلق إلى آخره. ثم ينتهي به الأمر بعد 60 أو 50 عاما إلى نتيجة واحدة، يقول أنا انتهيت من هذا الكون علم لا بد له معلوم لا بد له من علم، إن هذا الكون معلوم لا بد له من علم لا بد له من صنع. نقول بعد 50 سنة تنتهي إلى هذه النتيجة، هذه يعرفها الصغر أن هذا الكون لا بد له من خلق. ولذا فنحن نقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبدأون من حيث ينتهي الفلاسفة، الفلاسفة ينتهون إلى إثبات أن هذا الكون لا بد له من خالق يسمونه سامحة، الأنبياء يبدأون يقولون أنتم مفطورون على أنه لا بد له من سامح فاعبدوا هذا السامح. ولذا فإن من أعظم نعم الله علينا أن الله تعالى أرسل من الرسل بالوحي المبين ليشرحوا لنا ما هي أسماء الله حتى لا نشغل أنفسنا بما لا نستطيع العمل. فإذا ما تم لنا ذلك يأتي المنهاج العملي عند الأنبياء ليقول لك إن هذا الخالق لا بد أن تعبده وحده ولا شريك له، إنه خالق يعلم أعمالك ويعلم أفعالك وهو محسن عليك الجميع، ومن ثم فالواجب عليك أن تعبده وحده لا شريك له، وأن هناك جنة ونارا وحسابا وجزاء إلى آخره. إذن أيها الإخوة انتبهوا معي للقضية، منهاج الأنبياء منهاج عمل، ولذا فإنهم عليهم الصلاة والسلام جاءوا من عند الله بالنسبة لما لا يستطيع العقل البشري إدراكه، جاءوا بالأخبار والمعلومات الصحيحة من عند الله سبحانه. يعني دعوني أضرب لكم مثال وأظن سبق أني ضربته في مناسبة سابقة. الفكر الغربي ظل طوال أكثر من 3 قرون يتخبط في نشأة الإنسان، أليس كذلك؟ كيف نشأ الإنسان على هذه الأرض؟ وجاءت قضية نشأة الحياة في الأرض والجرذومة وتقسمها ونشأة الحياة وتطور الإنسان ثم انتهاءه قبل المرحلة الأخيرة إلى القرد، وقضية ألف فيها مئات المجلدات وتدرس في جميع الجامعات في أنحاء العالم حتى في العالم الإسلامي. قضية تتحدث عن نشأة الإنسان على هذه. طيب هل في الفكر الإسلامي نحن بحاجة إلى هذه القضية بالذات؟ أبدا، لأن محكومة عندنا في آية من كتاب الله، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذا نشأة الإنسان خلقه الله ثم أنزله إلى هذه الأرض وخلق منه زوجة ثم تكاثرت الحياة، معلومة يقينية 100% لا تحتاج إلى تلك المجلدات وإلى تلك المناقشات، ويحكم الموضوع أنت بشكل. إذا صراحة البشرية من قضية خطرة، أليس كذلك؟ وكذلك أيضا بقية القضايا، هذه السماوات من خلقها، كيف خلقت، ماذا وراءها، هذه قضايا لا نستطيع نحن، والعلم الحديث بقدراته لا يستطيع إلا على أشياء بسيطة جدا. الأرض وهي الأرض لم يدركها إلى الآن تماما، أما بالنسبة للنجوم والكواكب وغيرها فهناك كواكب يائس من أن يصل إليها، وهناك نجوم وكواكب تبعد عنا مئات الملايين من السنين الضوئية واحتار عن الشمس، هل استطاع أن يصل إليها مركبا؟ ومن أين لها هذا الوقود الذي يتوهج؟ سؤال واحد ليس عنده جواب. إذن لو تأملت هذه الأشياء لوجدت أن العقل إذا أدخل نفسه فيها لن ينتهي بها إلى نتيجة إلا بقدر الصادق. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذه الأمور أنعم على البشرية بأن بيّن لهم هذه القضايا بيانا واضحا، ثم أمرهم بالعمل. انتبهوا معي، توحيد الألوهية، توحيد العبادة هو توحيد العمل، توحيد الربوبية هو التوحيد النظري، يقر الإنسان فيه بالله وصفاته وانتهى الإشكال. لكن القضية الأساس التي بعث بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي عبادة الله وحده لا شريك له، فكيف تعبده؟ إنك لن تستطيع أن تعبده على منهج يرضاه إلا بمنهاج شريعته التي أتت بها الأنبياء. ثم إن الله سبحانه وتعالى كتب على البشرية بأنه لا بد من بعث وجزاء ووقوف بين يدي الله ليحاسب الجميع. ولهذا تجد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسلفنا الصالح تجدهم أهل عمل، إن جئت إليه في العبادة فهو صاحب عبادة، إن جئت إليه في الخلق فهو صاحب خلق، إن جئت إليه في الإحسان إلى الناس فهو صاحب إحسان، إن جئت إليه في عمران الأرض فهو صاحب فتوحات وإبداع. لماذا؟ لأنه يأمر الكون على منهاج ربه سبحانه وتعالى. لكن لما نشأت الفرق الكلامية والمباحثات والمناقشات وغيرها شغلوا بهذه الأشياء النظرية عن أمور العمل، حتى عن أعظم عملها عبادة الله وحده ولا شريك له. إذن أيها الإخوة، لما نقول ندعو إلى منهاج السلف لأنه لا خيار لنا في الدنيا، ولأن منهاج السلف هو المنهاج الحق، يعني هو المنهج العلمي الصحيح، لأنه أخذ الأمور من مصادرها الصحيحة وانطلق إلى العمل. أما التهريب الكلامي والفلسفي وغير ذلك هذا لا يفيد، وإذا كان مستمدا من مناهج إلحادية عقلانية بشرية فإنها لا توصل صاحبها إلى منهج الحق ولا إلى فهم الحق. وأكبر دليل على ذلك أن كثيرا ممن عاش التجربة الكلامية والفلسفية تأسف على ما مضى في آخر حياته. ويا يرحو عدو الله قصة تحتاج إلى محاضرة مستقلة أو درس مستقل، نماذج من حيرة المتكلمين والفلاسفة في آخر الأمر. واحد منهم عاش 60 سنة وهو في علم الكلام والمناقشات والردود وألف عديدا من الكتب، ثم يأتي ويقول في آخر حياته، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ثم رجعت إلى القرآن فوجدت فيه الخير، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش السلام. تجربة بأكبر تقريبا فيلسوف كلامي ومؤلفاته في عشرات المجلدات مطبوعة. إذا ألا نستفيد نحن من تجارب هؤلاء؟ أو نكون في حالنا في هذه الأيام نقلد الأرض بكل ما فيه ثم إذا وقع الفأس على الرأس قلنا تعالوا يا رجل راجع. يا أخي هذه دول تعيش معاش، ألا نستفيد نحن منها؟ أو لابد أن نصل نحن معها إلى نهاية الطريق بالانحرافات ثم نبدأ نستيقظ ونراجع أنفسنا؟ هذه كتلك أيها الأخوة. إن من هذا السلف من هذا المعنى من الناحية العلمية، من هذا السخاء للإيمان ولفهم السبيل، من هذا ينقل الإنسان من العلم إلى العمل مباشرة، منهاج يحول الإنسان إلى أداة خير في هذه الحياة، منهاج يجعل الإنسان مستريح النفس مشرح الصدر. وكيف لا يكون كذلك ومصدره كتاب الله وسنة رسوله؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، انتبهوا معيشة ضنكا، أعرض عن ذكري بكل شيء. لما أعرض الفلاسفة تحولت معيشتهم إلى ضنك، لما أعرض المتكلمون في كثير من أمور تحولت معيشتهم إلى ضنك، إذا أعرضنا عن ذكر الله وعن الحكم بالقرآن تتحول معيشتنا إلى ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هذا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله العافية. ويقول تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. ويقول تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن النظر إلى منهاج السلف ومن يتمسك بهذا المنهاج بأنه منهج تقليدي، من هذا كل ما هو إلا هراء لا حقيقة له من الواقع، وإنما يقصد به التنكير فقط. وإلا فيكفي أن هذا المنهج هو الذي سار عليه محمد بن عبد الله، وسار عليه أصحاب الفتوحات الإسلامية الذين نشروا النور في مشارق الأرض ومغاربها، وهو الذي سار عليه عمر بن عبد العزيز الذي أراد وأعاد الحق إلى نصابه في خلافته القصيرة، وهو المنهج الحق الذي يخافه اليوم أعداء الإسلام. الأفكار المستنيرة والحداثية والغربية والفلسفية والباطنية وغيرها يرحب بها أعداء الإسلام، ولهذا ركز عليها المبشرون والمستشرقون في دراساتهم عن الإسلام. فهذا يتخصص ابن رشد، وهذا يتخصص ابن سينا، وذاك يتخصص في الحلاج، وهذا يتخصص في التصوف الإسلامي عموما، وذاك يتخصص في الفرامطة. لماذا؟ لأن هي الاتجاهات المنحرفة التي يريدون بعثها في عالمنا الإسلامي. أما المنهاج السلفي الذي ينهج نهج أهل السنة والجماعة على استقامة فهذا مرفوض، ويجب أن يوصم بالرسولية والإرهاب والتطرف وغير ذلك. إنني أدعوكم وأدعو نفسي وأدعو إخواني جميعا إلى أن نجعل عودتنا إلى منهاج السلف ليست فقط عودة تقليدية، وإنما هي عودة إلى ناحية تأصيلية نرى أن الحق فيها وأن الصواب فيها. والله المستعان. هذه بعض الأسئلة نجيب عليها هنا. يقول ما الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين من حيث الأقرب إلى العقيدة؟ لا شك المتكلمون أقرب وقد أشرنا إلى ذلك. يقول ما رأيك في من يقول إننا في هذا الزمان نحتاج إلى إثبات وجود الله عز وجل حيث إنه يوجد في زماننا هذا من ينكر وجود الله تعالى؟ نحن نقول قد يوجد لكن هذا قليل، إنكار وجود الله قليل، لأن قضية الإيمان بوجود الله قضية فطرية. يعني حتى الملحد الذي يؤلف الكتب ويقرر ويؤصل الإلحاد هو في قرارة نفسه منذ، وهو في قرارة نفسه إذا جاءه الضرورة من مرض أو من غيره توجه إلى الله. فإذا كان هذا أستاذ الملاحدة فكذا بمن في غيره. ولذا فإنني أقول إن بيان عظمة الله وقدرته في الأنفس والآفاق مما يقوي الإيمان. لكن الخطر اليوم بالنسبة للأمة الإسلامية هو في انحرافها عن توحيد الألوهية ولوازم. أما الإقرار بوجود الله فهذا يقر به حتى اليهود والنصارى وغيرهم. ولذا نقول كما قلت في أثناء هذا الدرس، إن الله سبحانه وتعالى لما بعث الرسل إنما بعثهم ليعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لماذا لم يذكر الربوبية؟ لأنها مستقرة. المشركون مشركو مكة الذين بعث فيهم رسول الله ودعاهم وقاتلهم وأبوا كانوا مقرين بالربوبية بنفس القرآن، لأن الله يقول عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض فسيقولون الله. إذن الأصل هو توحيد الألوهية واللوازم. يقول ما هي الكتب التي تنصحون في قراءتها؟ والله كتب شيخ الإسلام هو الذي أشار إلى هذه القضية، وخاصة المجلد الأول من جرد تعارض العقل والنقل فهو مفيد. ما رأيك في كتاب الفكر الفلسفي الإسلامي لإسلام الدنيا؟ لا، الكتاب هذا يستفيد منه المتخصص فقط، لكنه لا ينطلق في هذه القضية من منهاج السلف. يقول ألا يدخل تحت هذا المنهج، أقصد منهج المتكلمين في تأويل الصفات، ألا يدخل ضمن أصحاب المدرسة العقلية؟ يقول نعم يدخلونها بل يتبنونها، حتى إن الذي أشار إليه السائل وهو محمد عمارة دعا إلى أن يكون للمعتزلة تجمع كما أن للسلفية ولغيرها تجمع. ولا شك أن مثل محمد عمارة يعتبر من ناشري المذهب الاعتزالي حديثا، وله كتب كثيرة في نفس المعتزلة. لكن المهم ليس فقط هو نشر فكر المعتزلة، وإنما المذهب العقلاني عموما، فإن هذا المذهب لا شك أنه مذهب اعتزالي بعيد عن المنهج الحق. أولئك المتكلمين مثل الأشاعرة والباطنية والفلاسفة لهم كفار أو بعضهم؟ نقول لا يختلفون، الفلاسفة الذين قالوا بما ذكرنا كفار، وكذلك أيضا الباطنيين. أما بالنسبة للأشاعرة فليسوا بكفار، بل فيهم علماء وفضلاء. يقول ذكرتم أبا حامد الغزالي، طبعا هو يقول أبو حامد، وتأويله لنصوص الصفات، فهل هذا يدل على أنه مخالف للسنة ولمنهج السلف الصالح، وأن قراءة كتبه يجب أن تكون بحذر لئلا يقع الواحد؟ نعم، هذا الذي يقول صحيح، هو مخالف لأهل السنة والجماعة. صحيح أنه قبيل وفاته رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكن ما ألف في ذلك كتبه، ونحن نقول لعله مات على مذهب أهل السنة ويكون إن شاء الله من أهل الجنة. لكن نحن نتكلم عن كتبه التي تركها، فكتبه أشعرية صوفية، لذلك فيجب أن يقرأها الخارج بحذر. أما هو فكما قلت لكم ما نستطيع أن نجزم عنه بشيء، وإننا نرجو له أن يكون ما قيل عنه قبيل وفاته أنه صحيح. يقول هل هناك من المتكلمين من تراجع عن تأويل الصفات؟ أنا ذكرت لكم أن بعض المتكلمين عند وفاته تراجع عن مذهبه الكلامي والفلسفي، وقال وجدت الصواب في منهج القرآن. وكثير من المتكلمين أيضا تراجع. كتاب إحياء علوم الدين للغزالي هل هو جدير بالقراءة؟ كتاب إحياء علوم الدين حقيقة فيه قضايا خطيرة وفلسفات وكشوفات صوفية خطيرة جدا. لهذا فنحن نقول يجب أن يقرأ منه الإنسان بحذر، لكن فيه مواطن تتعلق بأعمال القلوب كمعالجة الكبير والعجب والمراقبة وغير ذلك يستفيد من هذا المثل، لكن ينبغي أن يستفيد من الإنسان بحذر. يقول كيف نأخذ بكلام المتكلمين كأبي حامد الغزالي في الرد على الفلاسفة وهو في منهجه نظر، حيث إنه كلامي كما ذكرت. نحن أخذنا بكلام الغزالي، وإننا بينا أن منهج الغزالي وإخوانه المتكلمين سبب لتسلط الفلاسفة، فنحن نقول المنهاج الحق هو منهاج السلف الذين لا يتأولون النصوص جميعا فيسلم لهم المنهج. أما الغزالي وغيره لما تأول جزءا وترك جزءا تسلط عليه أولئك المتكلمون والفلاسفة. هذا يريد فكرة عن ابن سينا وابن رشد، والله الكلام يقول حولهم، لكن ربما فهمتم من الدرس كلاما مجملا. هذا يطلب مرجع لنفس الدرس، والله يا يوسف هذه الدروس دروس عامة، فمثلا الدرس الماضي والذي قبله هو من مجموعة كتب وليس من كتاب واحد، ودرسنا بالنسبة لهذه الليلة أيضا مجموعة مما كتبه شيخ الأستاذ ابن تيمية، ولذلك نقلنا من كتاب الغزالي وابن تيمية وغيره. هذا يقترح أن يكون الدرس القادم عن القضاء والقدر، حيث أنه يوجد بعض الطلاب عندهم مشكلات في هذا الموضوع، نرجو أن يتحقق ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.